بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الرابع عشر من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا يزال حديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين علو الله تبارك وتعالى ومعيته، وأيضا سيعقد الآن كلاما حول الجمع بين استواء الله جل وعلا على عرشه، وهو أيضا دليل من أدلة علوه تبارك وتعالى على خلقه. هو يتضمن أمرين: الأمر الأول إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وجاء هذا في سبعة مواضع من القرآن الكريم، وقد فسرها السلف بأربع عبارات: على وصعد واستقر وارتفع. وهو أيضا من أدلة العلو، من أدلة علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وسيذكر الشيخ الآن أنه لا منافات، بل لا يصح أن يطرأ في الأذهان إشكال في الجمع بين استواء الله جل وعلا على عرشه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية في وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون.
نعم، هذا إجماع سلف هذه الأمة، ما دل عليه القرآن ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله عال على خلقه جل وعلا، وأنه مستو على عرشه، وأنه مع خلقه يعلم ما هم عاملون ومحيط بهم سبحانه. وقد جمع الله جل وعلا بين هذا وهذا في آية سورة الحديد كما سنقرأها الآن. فهذا دل على أنه لا منافاة بينهما. وأن سيذكر الشيخ أيضا أربعة أوجه في الرد على من يظن أن هناك تعارضا أو منافاة بينهما، وأن هذا كلام باطل، والحق ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. نعم.
كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
نعم، ثم استوى على العرش، هذه آخر آية من الآيات السبع التي دلت على استواء الله جل وعلا على عرشه، وأنه لا يجوز تأويله بمعنى الاستيلاء، أنه استولى على العرش، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأن هذا أولا تفسير باطل ولا يمكن أن يفسر به. الأمر الثاني يلزم منه لوازم باطلة وسيئة لا تليق بمقام الله جل وعلا، لأن إذا قيل ولله المثل الأعلى فلان استولى على الحكم، يعني معنى أن في حاكم قبله ثم جاء هذا واستولى، ثم إن هذا غير معروف في لغة العرب، وإن جاء في بيت عند الأخطل وهو شاعر نصراني ضعيف في اللغة عندما قال: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، وقالوا إن استوى هنا بمعنى استولى، وكما قيل إن الأخطل من الشعراء الضعاف في لغة العرب، فلا يستدل ببيته هذا الذي قاله، كما أنه تأثر أيضا بعجمة من حوله. وعلى كل حال يلزم منه لوازم باطلة، ولا يعرف أيضا في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى. وسبق الكلام والله الحمد في الرد على من تأول هذا. وصدق ابن القيم رحمه الله في نونيته حينما قال: نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. يعني لما قيل اليهود قولوا حطة، قالوا استهزاء حنطة، وجاء في الحديث حبة في شعيرة. ولا مجهمي، الجهمية أول استوى بأنه استولى، وهذا من تحريف الكلم، وتحريف الكلم كما سبق بيانه قد يكون تحريفا لفظيا وقد يكون تحريفا معنويا. فمن التحريف اللفظي تأويل استوى بمعنى استولى، ومن التحريف المعنوي تأويل صفة اليد مثلا في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان بأنها النعمة أو القدرة، وقد سبق الحديث في هذا. نعم، المهم أن هذا الآن نسمع الآن آية سورة الحديد، قال تعالى ثم استوى على العرش. نعم،
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم.
نعم، انظر يا أخي، جمع الله عز وجل بين الأمرين، بين علوه تبارك وتعالى، دلت عليه هذه الآية الكريمة في أولها، ثم قبل خاتمتها يقول جل وعلا وهو معكم أينما كنتم. أفبعد هذا الدليل دليل؟ يعني هذا أمر واضح، الله جمع بينهما، فلماذا لا يقر به ولا يؤمن به من يزعم أنه لا يمكن الجمع بينهما وأن هناك منافات؟ وأن هذا كلام باطل، الله جل وعلا جمع بينهما. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وصحابته وسلف هذه الأمة، وآمنوا بما دلت عليه، أفلا يؤمن به ويقر به من أنعم الله عليه بنعمة هذا الدين وهو الجمع بينهما؟ نعم، والله بما تعملون بصير. نعم،
وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة.
نعم، هذا يعني مما يزعمه هؤلاء، قالوا إننا إذا قلنا إن الله جل وعلا معهم مع خلقيا أنه لا يلزم منه أنه مختلط بهم، أنه حال فيهم ونحو ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله الأوجه التي سيرد بها الشيخ على هؤلاء على وجه التفصيل، لا يلزم من هذا. فإن فلان قد يقول زوجتي معي، وليس المقصود أنها معه ملامسة له، يعني أنها في عصمته، ما زلنا نسير والقمر معنا، يعني أن ولا يلزم. ومن المعلوم أن القمر ليس نازل معهم في رحالهم، القمر في السماء وهم في الأرض، ومع ذلك يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، فلا يلزم من هذا المماسة والممازجة وغير ذلك. نعم،
وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة.
نعم، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. نعم،
وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.
نعم، هو سبحانه وتعالى فوق، هذا كل التأكيد لما سبق، هو سبحانه فوق عرشه مستو على عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، هذا يجب الإيمان به، ويجب أيضا أن تظهر ثمرات هذا الإيمان، أنك إذا علمت يا أخي المسلم أن الله مطلع عليك وأنه لا يخفى عليه شأن من شأنك، أنك تخاف الله وتراقب الله جل وعلا، فلا تفرط في أوامر الله، ولا تقع فيما يغضب الله، ولا تتجرأ على محارم الله، ولا تجازف في حدود الله. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فنحن نأخذ الآن الردود التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي أربعة أوجه في الرد على من يقول إن هناك منافات بين علو الله تبارك وتعالى وبين معيته جل وعلا. نعم، الوجه الأول أن هذا،
أحسن الله إليكم، الوجه الأول أن هذا لا توجبه لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، فإن كلمة مع في اللغة لمطلق مصاحبة لا تفيد اختلاطا وامتزاجا ولا مجاورة ولا مماسة.
نعم، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ومع، وهذه إحدى حروف المعاني يسمونها حروف المعاني، لا تقتضي الممازجة والمخالطة. والآن سيذكر الشيخ رحمه الله مثالين على أن تطلق كلمة مع ولا تقتضي ممازجة واختلاطا. نعم، مثل تقول، فإنك تقول،
أحسن الله إليكم، فإنك تقول زوجتي معي وأنت في مكان وهي في مكان آخر.
نعم،
وتقول ما زلنا نسير والقمر معنا وهو في السماء ويكون مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وإذا صح أن يقال هذا في حق القمر وهو مخلوق صغير فكيف لا يقال في حق الخالق الذي هو أعظم من كل شيء؟
لا إله إلا الله. نعم صدق. نعم إذا كان هذا يقال في حق المخلوق مع المخلوق أفلا يقال هذا في حق ربنا سبحانه وتعالى الخالق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ فهو جل وعلا فوق خلقه عال عليهم وهو معهم سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته وإلى آخر ما ذكره أهل العلم. نعم هذا الوجه الأول. الوجه الثاني
أحسن الله
إليكم. أن هذا القول
الوجه الثاني أن هذا القول خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون المفضلة.
نعم هذا إجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم يعني وهم القرون المفضلة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ولا يعرف لا في الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين من نفى هذا الأمر ومن أنكره ومن قال لا أبد ما عرف هذا إلا في أصحاب البدع والأهواء الذين تكلموا بمثل هذا الكلام. أما الصحابة والتابعين آمنوا بهذا وأقروا به على ما دل عليه القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الوجه الثالث
أحسن الله إليكم. الوجه الثالث أن هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق أي ركزه في فطرة
في فطرهم
فإن الخلق فطروا على الإقرار بعلو الله سبحانه على خلقه فإن الخلق يتجهون إلى الله عند الشدائد والنوازل نحو العلو.
نعم وهذا سبق ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وأكد عليه في الحموية أيضا في الفتوى الحموية وقال إن هذا شيء فطرت عليه القلوب وذكر قصة أبي المعالي الجويني إمام الحرمين وكان في أحد مجالسه يقرر عدم علو الله تبارك وتعالى على خلقه فدخل عليه في مجلسه رجل يقال له أبو العلاء الهمذاني فقال يا أبا المعالي دعنا من هذا الكلام على من تقريراتك ما هذه الحاجة التي يجدها أحدنا في نفسه ما من داع يدعو ربه إلا يرفع بصره إلى السماء يسأل الله جل وعلا إذن هو في فطرته وعقيدته السليمة أن الله جل وعلا في العلو سبحانه وتعالى فضرب كما يقول شيخ الإسلام بيديه على رأسه وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني فقال شيخ الإسلام إن هذا شيء فطرت عليه القلوب أنه ما من داع يدعو ربه إلا يرفع بصره. هل في واحد يدعو ربه يلتفت يمينه ويلتفت يسار؟ لا أبدا وإنما يتجه يرفع بصره إلى السماء لما في عقيدته وفطرته السوية أن الله جل وعلا عال على خلقه سبحانه وتعالى. نعم الوجه الرابع
صلى الله عليكم. الوجه الرابع أن هذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أنه سبحانه وتعالى على عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا.
نعم يعني كون إنسان يعني يخالف هذا الأمر معنى أنك الآن أنكرت القرآن والسنة. الله جل وعلا جمع بينهما وهذا يعني كدليل فقط ولا الأدلة كثيرة جمع بينهما في آية الحديد. طيب وجاءت أيضا الأدلة وسيذكر شيخ الإسلام الآن سيعقد فصلا في هذا الموضوع مرة أخرى وثانية وثالثة. سبحان الله يعني ماذا يريد هؤلاء؟ يعني إذا كانت هذه الأدلة الآن واضحة من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بها الصحابة والتابعون فهل من جاء بعدهم خير وأفضل منهم؟ وأذكر في هذا المقام قصة حصلت يعني ذكرها ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد لما كان بعض أهل السنة يناقش واحد من أهل البدع قال هذا الذي تقوله الآن هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم؟ هل كان موجودا؟ قال لا. قال هل جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمهم أخذ يتدرج به قال أمر لم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجهله عليه الصلاة والسلام أفأنت تعلمه من بعده؟ أفجهله عليه الصلاة والسلام وأنت الذي تعرفه؟ فرد عليه بردود يعني واضحة هذه أدلة من الكتاب والسنة لا بل هذه الأدلة من الكتاب والسنة نؤمن بها نقول آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب وسيعيد الآن الكلام مرة أخرى ويحذر من الظنون الكاذبة التي تقول كيف يكون الله جل وعلا عال فوق خلقه وهو معهم. نعم الله جل وعلا عال فوق خلقه، لا نثبت له العلو سبحانه وتعالى، وهو مع خلقه محيط بهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، إلى آخر ما سيقوله الشيخ الآن في كلامه. نعم وكل هذا الكلام،
وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان
نعم
عن
يعني الأمور. كما قال الشيخ، نعم كل ما ثبت من أولا ما سبق الكلام عن الاستواء نحن نثبته على حقيقته، أن الله مستوي على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأنه لا يجوز تحريف الاستواء بأنه الاستيلاء. كذلك العلو، نحن نؤمن بأن الله جل وعلا عال على خلقه، وأن هذا العلو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يقول نستطيع أن نأتي بألف دليل على إثبات العلو، وقد صنفها ابن القيم رحمه الله تعالى في 21 نوعا. قال أولا التصريح، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي، قال يعني وذكر جملة من الأدلة، عروج الأشياء إليه، نزول من عنده، يعني كذلك استواءه على عرشه، إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد جمع صنفها في 21 نوعا، وقد بينها رحمه الله تعالى في نونيته. يعني هذا قد جاءت عليه الأدلة، ونسمع بقية كلامه. نعم وقال ولكن يصان،
أحسن الله إليكم، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر
أن
ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو
تقله
أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان.
نعم هذا كلام باطل، عندما مثلا في الآيات في ما جاء مثلا أن الله في السماء، باطل أن يظن أن السماء تقله أو تظله، حاشا وكلا، بل إن أهل العلم كما سبق لهم في هذا توجيهان. التوجيه الأول، إما أن تكون في بمعنى على، يعني أنه على السماء، وهذا حق، والتناوب بين حروف الجر واقع في القرآن الكريم، مثل قول الله عز وجل حكاية عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، التقدير على جذوع النخل، فامشوا في مناكبها أي على مناكبها، هذا يسمى التناوب بين حروف الجر. حتى البلاغيون تكلموا وقالوا طيب لماذا التناوب في حروف الجر؟ فمثلا قالوا في كلام فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، مع أنه من المعلوم أنه ما يمكن أن يشق النخلة نصفين ويدخل الرجل في الوسط ويربطه، لا هو المقصود على جذوع النخل. قالوا أراد التمكن، يعني أنه سيتمكن ويوثقهم إيثاقا شديدا بربطهم في جذوع النخل، وهذا من التصليب التشديد لهم، يعني الشديد عليهم، فهذا من باب التأكيد، فامشوا في مناكبها يعني على مناكبها، يعني ما في شك أن الإنسان ما يغوص في تحت الأرض وإنما يمشي فوق الأرض. فعلى كل حال هذا له لطائف ولا شك ونكات بلاغية بينها العلماء، فيمكن أن يكون في بمعنى على، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، أن يقال بأن السماء بمعنى العلو، وهذا أيضا وارد في لغة العرب أن السماء بمعنى العلو، وهذا حق، أن الله جل وعلا في العلو سبحانه وتعالى، وهذا يعني سيأتي إن شاء الله بيان لهذا. نعم قال ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء، نعم أن السماء،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
أفيمكن أن يقال بأن الله جل وعلا في السماء، أو أن السماوات تقله سبحانه وتعالى أو تظله؟ وما السماوات السبع كما مر بنا في الحديث في أواخر كتاب التوحيد، ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وما الكرسي يعني بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، ماذا تكون هذه الحلقة؟ والله جل وعلا فوق عرشه مستو عليه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأعظم مخلوقات الله عز وجل هو العرش والله جل وعلا مستوي على عرشه، ولا يجوز أن يتأول العرش بما تقوله الفلاسفة وأهل الكلام بأنه العلم أو بأنه كذا وكذا، هذا كله كلام باطل. فالعرش هو أعظم المخلوقات، والله جل وعلا مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. نعم، الشيخ هنا ركز على أمرين في الرد على من عنده هذه الظنون الكاذبة ومن يعني يتأول هذه الآيات تأولا غير صحيح، رد هذا من جهتين. قال الأمر الأول، نعم
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله قال حفظه الله: الأمر الأول أن هذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان، فقد أجمعوا على أنه سبحانه فوق عرشه بائن من خلقه.
نعم، فوق عرشه بائن من خلقه، هذا فيه رد على من يزعم من الجهمية ومن غلاة الصوفية أن الله جل وعلا يحل في خلقه، وأنه يعني بعضهم يقول أنه بين خلقه، وبعضهم أعوذ بالله يزعم أن الله جل وعلا يحل في خلقه، مثل ما كان يروى عن الحلاج وقالوا كان إذا لبس جبة يقول ما في الجبة إلا الله، يعني يزعم أن الله قد حل فيه، ومثل ما زعم ابن عربي وهو من غلاة الإلحاد والتصوف كان يقول بالحلول، بحلول الله جل وعلا في خلقه. ويأتي بعض الناس الآن يعني يعظم في حال هذين الرجلين أو غيرهما من أصحاب هذا الكلام أعوذ بالله الذي هو ردة وكفر، وقد كفرهم أهل العلم في زمانهم. كيف إنسان يقول ما في الجبة إلا الله، يعني أن الله يحل في خلقه؟ أو كلام ابن عربي، وهناك فرق أيها الإخوة، هناك ابن عربي وابن العربي. ابن العربي هذا من أئمة أهل السنة، من أئمة المالكية، صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب عارضة الأحوذ، له كتب من يعني له إمام في التفسير وإمام في السنة. وأما ابن عربي النكرة فهذا هو الذي حذر أهل العلم من القراءة في كتبه ومن النظر في مقالاته، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم، قال حفظه الله تعالى: ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته.
شوف يعني كلام دقيق لأهل العلم، كل هذا رد على غلاة على الملاحدة وعلى غلاة الصوفية، كلام قوي. يقول ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. قد يقول قائل منا أعوذ بالله، هل يجرؤ أحد يقول مثل هذا الكلام؟ نعم، وجد ووجد من قال مثل هذا الكلام، وأهل العلم لله الحمد بيّنوا كفرهم وحذروا الناس من النظر في مقالاتهم وفي القراءة في كتبهم، حذروا منهم غاية التحذير. نعم، وجد من يقول مثل هذا الكلام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وقد تقدم الكلام.
أحسن الله إليكم، قال حفظه الله تعالى: وقد تقدم الكلام في تفسير قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وأنه إن أريد بالسماء السماء المبنية ففي بمعنى على.
نعم، أي على السماء. وهذا أيها الإخوة ما يسمى بتناوب حروف الجر، تناوب. ويعني أنتم من باب الفائدة في علم الإعراب أو في علم النحو يقولون مسألة التناوب هذا مذهب، وهناك مذهب آخر ما يسمى بالتضمين، وهو أن يضمن الفعل معنى فعل آخر فيعدى بهذا الحرف المذكور ولا يقال بالتناوب بين حروف الجر. هي مسألتان أو قولان في هذه المسألة، يعني تراجع في كتب الإعراب وكتب النحو يتحدثون عن هذا، وهي مسألة هل يقال بالتناوب بين حروف الجر أو يقال بالتضمين، هذه يعني مسألة خلافية. على كل حال هذا على القول بالتناوب بين حروف الجر، يعني أن يأتي حرف مكان حرف آخر، وليس هذا يعني على إطلاقه أيها الإخوة، هذا له أمثلة وله قواعد، ولا بد من استقراء لكلام الله ولكلام العرب والنظر في الأمثلة، يعني ما هو بس واحد يقول ينوب ما ينوب، لا، العلماء رتبوا وصنفوا وقالوا متى ينوب هذا عن هذا ومتى يقع هذا مكان هذا. ومن يعني المراجع الأصيلة في هذا الباب، وأنا أنصح الإخوة دائما به، كتاب القاموس المحيط للفيروزابادي، هذا الكتاب الحقيقة من أنفس الكتب التي باختصار ولا يعني يفيد الطالب في تعدية الفعل، فيقول مثلا كذا باء وبه وعليه فيه، حتى تعرف ماذا يمكن أن يعدى به الفعل وماذا يمكن أن ينوب الحرف مع هذا الفعل. فلذلك احرص أن يكون القاموس المحيط بين يديك. وقد كان بين يدي سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، كان في الدرس دائما معه كتابان غير الكتب التي تقرأ، القاموس المحيط هذا في معاجم اللغة، وتقريب التهذيب للحافظ بن حجر في الحكم على الرجال، هذان الكتابان لا يفارقان سماحته رحمه الله تعالى في دروسه. ولا يستغني طالب العلم عن القراءة في القاموس، وإن أردت عاد الزيادة والإفادة اقرأ شرحه تاج العروس للزبيدي، اقرأه أيضا فيه تفصيل وفيه بيان، لكن هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب العلم. نعم. المهم هذا التوجيه الأول أن يكون على التناوب. التوجيه الثاني وإن أريد بالسماء.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وإن أريد بالسماء العلو، كان المعنى في السماء أي في العلو، والله
نعم.
أعلم.
نعم نعم، أنه في العلو سبحانه وتعالى. الأمر الثاني اللي هو التوجيه الثاني.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الأمر الثاني أن هذا الظن مخالف ومصادم لأدلة القرآن الدالة على عظمة الله وغناه عن خلقه وحاجة خلقه إليه.
نعم إي والله، يعني يجب أن ترتفع أنت بإيمانك أولا، ثم بعقلك لا تتصادم عندك هذه الأدلة. يعني الله مستغني عن خلقه، وليست السماوات هي التي تقله أو تضله أو أنه بحاجة لأحد من خلقه، بل الخلق محتاجون إليه. ومن أدلة هذا هذه الآيات التي سيعلق عليها الشيخ. نعم، كما في قوله تعالى:
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وحاجة خلقه إليه، كما في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش وهو أعظم من السماوات والأرض.
نعم أعظم، شوف الكرسي أعظم من السماوات والأرض. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأقوال في المراد به، ورجح قول ابن عباس أنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وقال هو وغيره: إن مثل هذا لا يقال بالرأي، فلعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم والله أعلم. المهم أنه مخلوق عظيم بين يدي العرش. نعم
أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى: والعرش أعظم منه. فإذا كانت السماوات والأرض أصغر من الكرسي، والكرسي أصغر من العرش، والله أعظم من كل شيء
سبحانه،
كيف تحويه السماء أو تقله أو تضله؟
نعم، كيف يقال إن السماوات تحويه؟ أأمنتم من في السماء؟ يعني أن الله جل وعلا تحويه السماء؟ أعوذ بالله، حاشا وكلا. السماوات ما نسبتها وصغير، هي مع ضخامتها يعني ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، وما بين سماء وسماء مسيرة 500 عام. لا إله إلا الله، أفيقال بعد هذا، وكما ذكر هنا التفصيل أيضا، أن السماوات تحويه أو تظله أو تقله؟ حاشا وكلا، بل أمر الله أعظم وأجل من هذا كله. نعم، وكذلك قوله: إن الله يمسك السماوات.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا.
الحمد لله، هذا من فضل الله أن الله يمسكها، وإلا زالت وانفرطت. ولذلك سبحان الله أيها الإخوة، هذا الكون العجيب وهذه المجرات وهذه الكواكب، يعني الذين كتبوا الآن في علم الفلك وفي علم النجوم ومسير الكواكب، يعني تسير بنظام أدق من الدقيقة، بل أدق من الثانية. لو تقدمت لو تأخرت، يعني في منظور البشر حصل اضطراب وحصل، لكن كل هذه أمور تسير بأمر الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل، هذه من الآيات الكونية التي المؤمن يتدبرها وينظر فيها فيعود بإيمان وتعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم.
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه.
سبحان الله، كيف هذه السماء لا تقع على الأرض؟ رفع السماوات بغير عمد ترونها، هذه في سورة الرعد، وفيها قولان للمفسرين من باب الفائدة: بغير عمد ترونها. ما معنى هذه الآية؟ فيها قولان. القول الأول يعني أن الله رفع السماء فلا تقع الأرض بغير عمد، ليس هناك عمد، والمعهود أن الشيء إذا كان مرتفع له عمد، وإلا سقط، وإلا لكن السماء لا تقع الأرض وهي بغير عمد، بغير عمد ترونها، هذا قول. القول الثاني أن هناك عمد ولكنكم لا ترون، يعني بغير عمد ترون، يعني الضمير هنا يعود إلى العمد، يعني أن هناك أعمدة ولكننا لا نرى هذه الأعمدة. لكن هذا القول ضعيف، القول الأول هو القول الراجح وهو القول الصحيح، القول الأول هو الراجح والمشهور أن الله جل وعلا رفع السماء بغير عمد، ليس لها عمد، لا ترى أو ما ترى، ليس هناك عمد البتة. القول الثاني يقول لا، هناك عمد ولكننا لا نراها، ويرجع الضمير إلى العمد، لكن هذا قول الحقيقة مرجوح، والقول الراجح عند أهل التفسير أنها بغير عمد. أنا أذكر هذا من باب الفائدة، لأن بعضنا قد يقرأ، أولئك إن شاء الله كلنا نقرأ في كتب التفسير، أو قد يقرأ الإنسان يعني كلام في الجوالات أو نحو ذلك، لابد أن تعرف ما هو مسألة الراجح والمرجوح في كلام المفسرين. هناك قواعد للترجيح وهناك أسس وقضايا، هذا كلام الله عز وجل، ما هو بكل قول يقبل أو كل ما قيل يعني يؤخذ به. نعم إذا كانت الأقوال صحيحة نعم الحمد لله، إذا كان في راجح ومرجوح فلا بد أن يبين، لكن أنا أحببت أن أبين في مسألة العمد هنا ومرجع الضمير في هذه الآية الكريمة، في آية الرعد في أوائلها. نعم كلام جميل. قال فهذه الآيات تدل، نعم
أحسن الله إليكم، وقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهذه الآيات تدل على أن السماوات والأرض بحاجة إليه
سبحانه. اسمع كلام العلماء، الكلام الذي يشرح الصدر ويزيد الإيمان ويجعلك تتدبر كلام الله عز وجل، تفهم هذه الآيات، أنت تقرأها اعرف ما تدل عليه. نعم
أحسن الله إليكم.
تدل على الله أن السماوات والأرض بحاجة إليه. نعم
أحسن الله إليكم. فهو الذي يمسكها أن تزول أو تقع،
لا إله إلا الله،
ويكون قيامها بأمره وحده.
نعم، فهل في أحد يدبر؟ هل في أحد يرفع السماء مع الله عز وجل؟ هل معه شركاء؟ حاشا وكلا، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. فلا يعقل، نعم
أحسن الله إليكم، قال حفظ الله تعالى فلا يعقل مع هذا أن يكون سبحانه بحاجة إليها لتقله أو تضله، تعالى الله عن هذا الظن الباطل علوا كبيرا.
الله أكبر. نعم هذا الحمد لله، أهل الإيمان أهل تصديق وإذعان، يؤمنون بما دل عليه القرآن وما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن سيعيد الشيخ رحمه الله تعالى الكلام مرة أخرى في هذه المسألة. نعم قال رحمه الله وقد دخل في ذلك،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى فصل، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في
نعم
قوله.
مع أنه جل وعلا في علوه عال على خلقه مستوي على عرشه سبحانه وتعالى، إلا أنه قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو كما سيقول في آخر كلامه وهي عبارة أهل العلم، علي في دنوه قريب في علوه، وسنسمع إن شاء الله الشرح هذه العبارة التي تختصر لك هذا الكلام كله. نعم
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى كما جمع بين ذلك في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
نعم هذه الآية ذكر المفسرون في سبب نزولها أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ إذا كان بعيد لابد من النداء، إذا كان قريب فنرجع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنزل قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا يذكر بعض المفسرين لفتة أو فائدة عند هذه الآية، الله جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما جاء هنا كما في الآيات الأخرى فقل لهم إني قريب، قالوا هذا دليل على قربه سبحانه وتعالى وإجابة دعوة عباده، كما قال الفاروق رضي الله عنه والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وصدق رضي الله عنه، والله إن الإنسان يعني ينتظر ويسأل الله عز وجل أن يجمع قلبه حال الدعاء، لأن بعضنا يعني قد يوفق لقيام آخر الليل، وقد يوفق مثلا قبل وهو صائم يدعو ربه، وقد يوفق بين الأذان والإقامة، يعني يتحرى، ولكن المشكلة لا يجد قلبه معه، تجد وهو يدعو وذهنه شارد، يفكر من سيكلم ومن سيلتقي والموضوع الفلاني، يرفع يديه ولكن القلب شارد، وهذه والله مصيبة. وهذه قضية مهمة جدا ركز عليها ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، وفي كتاب طريق الهجرتين، وفي كتاب روضة المحبين، ذكر هذه المسألة، وكان يسميها الجمعية. ما المقصود بالجمعية؟ يعني اجتماع القلب في، يعني أن يجتمع لك قلبك، أن تنصرف عنك الشواغل، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن أحدنا كما قلت تجده يعني والله الحمد يعني يوفق ويعان قيام آخر ليل، صيام في كذا، ويريد أن يدعو، لكن ما إن يرفع يديه أو حتى وهو في السجود وذهنه شارد في فلان وماذا سيقول. متى تأتي على الإنسان الجمعية؟ يعني اجتماع قلبه معه. ومن آثار ذلك أن يعيش في رحاب الدعاء، أن يبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. من علامة ذلك أن يخلو ما أمامه إلا الدعاء والتضرع والإلحاح على الله عز وجل. فجمعية القلب كما يقول ابن القيم هذا أمر ليس بالسهل، قد الإنسان يقوم بالعبادات بالطاعات، ولكن يبحث عن قلبه يجده القلب الشارد، لا يجد قلبه معه. فأنت اسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لك قلبك، أن يبعد عنك الصوارف، أن يبعد عنك الشواغل. ولذلك لماذا قال أهل العلم أن القيام آخر الليل والدعاء فيه وجاءت فيه الأدلة وحديث النزول وإلى آخره؟ قالوا لأن الغالب أن العبد نام وأخذ قسط من النوم قطعه عن شواغل الدنيا، ولم يبدأ صفحة حياة جديدة يوما جديدا، فهو في مرحلة بين هذا وهذا، لعله أن يكون يعني فارغ الذهن منصرفا إلى ربه، يقوم مقام العبودية بين يدي الله عز وجل. لكن مسألة الجمعية، جمعية القلب، هذا والله يعني أمر عظيم، ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لنا هذا. ولذلك دائما أهل العلم يقولون احرص أن يكون ذكرك ودعاؤك يتواطأ عليه اللسان والقلب، ويعني إلى آخر ما يذكر أهل العلم. فهنا في هذه الآية الكريمة ولا شك أنها يعني تجعل العبد ينشط ويحرص ويبادر على إلى دعاء الله تبارك وتعالى. كيف لا، والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشد. ذكر هنا شرطان في الإجابة: الإيمان الصادق الخالص من الشرك، لأن الشرك إذا وجد مع الإيمان ومع التوحيد أبطله. الأمر الثاني الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبكم. حقق هذين الأمرين وأبشر من الكريم سبحانه وتعالى الذي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يا ربي يا رب أن يردهما صفرا خائبتين. والله الإنسان إذا رفع يديه وتذكر هذا الحديث وتوسل إلى الله يا حي يا كريم يا من تستحي من عبدك وألح على الله، فإن الله جل وعلا بفضله وبجوده وإحسانه، ونحن والله لا نتألى على الله حاشا وكلا، لكن نقول بفضله وجوده وإحسانه أنه لا يرد عبده. كما قال أهل العلم: اليد التي ترتفع إلى الله لا ترجع فارغة. اليد التي ترتفع إلى الله لا ترجع فارغة، إما أن تستجاب دعوتك كما جاء في الحديث، أو أن يصرف عنك من السوء والشر شيء لا تعلمه أنت، وإما أن تدخر لك يوم القيامة. فأنت على خير ما دمت على ذلك. نسأل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يعيننا على دعائه، فهو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم:
الله إليكم، قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم. وما ذكر في الكتاب.
نعم. وهذا أيضا سبق الحديث لما الصحابة رفعوا أصواتهم قال: اربعوا، يعني ارفقوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه لا أصم ولا غائب ولكنه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته.
صحيح. نعم. يعني ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه
ومعيته جل وعلا لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. جمع الله بينهما في القرآن وذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإنه سبحانه، وهذا هو المهم والمشكلة، ما يعني جاء التأويل والتحريف والظنون الكاذبة إلا بسبب التشبيه، من الأسباب التشبيه. نعم، فإنه سبحانه ليس،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
نعم، هذه عبارة أهل العلم دائما يقول علي في دنوه قريب في علوه. ما معنى هذه العبارة؟ يقول هنا معناها علي في دنوه أي في حال قربه من خلقه. علي في دنوه يعني في ما معنى دنوه؟ يعني في حال قربه من خلقه. قريب في علوه أي قريب من خلقه في حال علوه على عرشه سبحانه وتعالى. ودي تقرأ وفي هذه الآية وهذا الحديث دلالة على قرب الله تعالى، كلام أيضا نفيس لأهل العلم في يعني التعليق على الآية، آية البقرة، وهذا الحديث الذي متفق عليه وسبق الكلام عنه، لكن نسمع كلام أهل العلم في يعني دلالة الآية ودلالة الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم، قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى: وفي هذه الآية وهذا الحديث دلالة على قرب الله تعالى من الداعي بإجابته، وهذا القرب لا يناقض علوه. ولهذا
نعم،
قال
هذا القرب لا يناقض علوه، لا ينقضح في ذهنك التشبيه، تشبه الله بخلقه أنه إذا صار قريب إذا معنى ما في علو، لا، أمر الله أعظم وأجل وأكبر، لا يقع في ذهنك التشبيه، لا يقع في ذهنك الظنون الكاذبة الخاطئة، هذه أبعدها، أمر الله أعظم وأجل. نعم، قال المصنف: وما ذكر،
أحسن الله إليكم، قال حفظ الله تعالى: ولهذا قال المصنف: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لأن الكل حق والحق لا يتناقض.
نعم، الكل حق، يعني ايش معنى؟ يعني هل في القرآن تناقض؟ هل الإنسان الذي ينفي هذا الشيء معناه أنه يحكم على كلام الله في كتاب الله في التناقض، أو أنه عليه الصلاة والسلام عنده تناقض؟ أعوذ بالله، نسأل الله السلام، من يزعم هذا ومن يقول هذا الكلام؟ فعلى كل حال الأدلة دلت على هذا وجمعت بينهما، فنحن نؤمن ونصدق بهذا. نعم،
أحسن الله إليكم، قال حفظه الله تعالى: ولأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته.
صحيح، نعم،
أي صفاته، فلا يقال إذا كان فوق خلقه فكيف يكون معهم.
نعم، لا يقال إذا كان الله فوقهم كيف يكون معهم، هذا السؤال ناشئ عن التشبيه، أنك تشبه الله بخلقه، الخلق صح لا يمكن أن يكون هذا معهم إلا في مثل ما جاء في الأمثلة التي ذكرها المؤلف في مسألة زوجتي معي وهي ليست معك. نعم، قد، نعم، هذا أيضا يرد في لغة العرب، ويرد أيضا في مسألة لما قال أن ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يلزم منها أن القمر ساقط معهم وممازج ومماس لهم، إذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فأمر الله جل وعلا أعظم وأشل وأجل. نعم، قال: لأن هذا السؤال، اسمع يا أخي، هذا هو الكلام المهم. نعم،
أحسن الله إليكم، قال حفظ الله تعالى: لأن هذا السؤال ناشئ عن تصور خاطئ. صحيح، هو قياسه سبحانه بخلقه، وهذا
كلام
قياس
جميل. قال: هذا التصور ناشئ وهو باطل، لأنه ناشئ عن قياسه سبحانه بخلقه، وأمر الله أعظم وأجل، وهذا قياس
باطل، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء.
نعم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أبعد عنك، يعني كما قال أهل العلم، المعتزلة والجهمية فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، والمشبهة فروا من التعطيل فوقعوا في التشبيه، يعني غلوا في الإثبات فوقعوا في التشبيه، وأولئك غلوا في التنزيه فوقعوا في التعطيل، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال الشيخ رحمه الله أعاد وأكرر وحق له رحمه الله تعالى، لأن هذه المسألة دقيقة، والمسألة قد يطرأ الإنسان عليه هذه الشكوك وهذه الظنون الكاذبة، يعني إذا كان هذا في تلك الأزمنة فنحن أيضا أنا في هذه الأزمنة مع انفتاح العالمي كما يقولون، قنوات وكل كام صار يتكلم، علماء سوء ودعاة فتنة، وكل يهرف بما لا يعرف، وكل يتكلم ويخوض في مثل هالأمور الدقيقة، أناس لا خطام لهم ولا زمام في العلم ولا يعرفون بالعلم، هذا أمر مصيبة الحقيقة. فيجب على الإنسان أن يؤسس نفسه يقعدها بكلام أهل العلم المنبثق من الأدلة من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. اعلم أن الخير فيما كانوا عليه، فيما ساروا عليه، فيما التزموا به، سر على هذا تسلم وتنجو بإذن الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم.
ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي الكلام عن القرآن وأنه كلام الله جل وعلا. ويعني هذا سبق أيضا الحديث عنه لما الشيخ تكلم عن الآيات من القرآن، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الآن يعطي خلاصة في كلام أهل العلم في هذه المسألة العظيمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
وأنا لن أتوسع في الرد على المذاهب الضالة المنحرفة اللي هم المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم، يعني ما ليس هذا مقام الردود، لكن نحن سنشير إشارة إلى أن هذا مذهب أولئك وهذا مذهب أولئك، لكن لن نخوض في الرد والأخذ معهم، لأن هذا يعني يرجع له في كتبه. نحن التقعيد والتأصيل والإشارة أيضا إلى المذاهب الخاطئة وما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لا يخفى على شريف علمكم أن من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بكتبه. قال: وكتبه، أن تؤمن بكتب الله عز وجل. قال أهل العلم: والإيمان بالكتب على حالين. الحال الأولى أن تؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء جملة، التي لا سماها الله أو ما لم يسمها الله عز وجل لنا. الحال الثاني أو النوع الثاني ما سماه الله عز وجل لنا، وهي صحف إبراهيم، صحف إبراهيم وموسى، هذه سماها الله عز وجل. صحف موسى قيل إن هي التوراة، فهذه هي التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والزبور المنزل على داود، وهذا القرآن العظيم المنزل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذه هي الكتب المسمات لنا، نؤمن بها على وجه التفصيل. هنا يقول الشيخ رحمه الله: نؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل. نعم، هو كلام الله، بل هو أفضل كلام الله. القرآن هو أفضل كلام الله عز وجل، وهو المهيمن على ما قبله من الكتب السابقة، وهو الناسخ لها، وإلى آخر ما ذكره أهل العلم في أوصافه. قال: منزل، يعني نزل، والتنزيل كما قال أهل العلم على حالين: الحال الأولى أنه نزل إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، هذا النزول الجملي، يعني نزل مرة واحدة، ثم بعد ذلك نزل على التفصيل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على التدريج، على التدريج، منجما في 23 سنة، 13 سنة قبل الهجرة وعشر سنين بعد الهجرة. منزل غير مخلوق، وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين زعموا أن القرآن مخلوق، ويعني واستدلوا بأدلة وهي كلها باطلة ولا تصح، مثل قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وهذا كلام باطل، هذه صفة من صفات الله عز وجل أنه يتكلم، ومن كلامه بل من أفضل كلام هذا القرآن الكريم. وقد رد عليهم الله جل وعلا قال: ألا له الخلق والأمر، يعني هما شيئان، إما خلق وإما أمر. والله جل وعلا ماذا قال عن القرآن؟ روحا من أمرنا. الله جل وعلا يعني وصف القرآن بأنه روح، ثم قال جل وعلا: من أمرنا، فدل أنه ليس بمخلوق. والأدلة على كل حال هذا كثيرة، وسننظر فيها إن شاء الله بعد قليل. قال: منه بدأ، نعم، أن الله جل وعلا هو الذي تكلم به، تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، وإليه يعود، يعني إليه يعود كما ذكر أهل العلم. هذا فيه توجيهان: التوجيه الأول أنه يعود في آخر الزمان عندما يترك الناس العمل بالقرآن، فإنه ينزع القرآن من الصدور ومن السطور حتى لا يجد الإنسان في قلبه ولا آية من القرآن الكريم، وحتى الصحف الأوراق ما يوجد شيء من القرآن الكريم. هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني أنه من باب النسبة، يعني أنه ينسب إلى الله عز وجل، فهو المتكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، وهو الذي نزل به جبريل عليه السلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. لأنه يعني سيأتينا مقالة الجهمية، قالوا إن القرآن إن الله جل وعلا لم يتكلم، وإنما خلق كلاما في غيره، مثل ما قالوا إن مثلا إن موسى عليه السلام الله ما كلمه وإنما كلمته الشجرة. ونحن قد يعني بينا رددنا الكلام أن هذا لا يصح ولا يقبل، أن تقول الشجرة إني أنا الله إني أنا ربك أو كذا، هذا لا يمكن. والرد عليهم في هذا قد سبق بيانه. أيضا وفيه الرد على الكلابية الذين زعموا أن القرآن حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله، وأيضا رد على الأشاعرة الذين قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، وسيأتي إن شاء الله الكلام في هذا. نعم، لا يجوز.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو
نعم
عبارة.
هذا مذهب الكلابية، وهم أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب. هذا مذهب ضال، يزعمون أن القرآن حكاية عن كلام الله، يعني ما هو كلام الله، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. وأهل العلم ردوا عليهم وبين. أيضا قال: أو عبارة، هذا في رد على الأشاعرة الذين يزعمون أن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، وأيضا الرد عليهم بينه أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، بل إذا قرأه الناس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
نعم، ما في شك أن القرآن كلام الله عز وجل، والقرآن والكلام عموما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مؤديا مبلغا. فعندما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وعلمه أصحابه، أي يمكن أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حاشا، هو بلغه وأدى، والقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. المشركون نعم قالوا إن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعلمه بشر، وزعم الله جل وعلا رد عليهم هذا وبين هذا. فعليه الصلاة والسلام بلغ وأدى، لكن لا يقال إن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الله تبارك وتعالى ينسب إليه، لأنه هو الذي قاله ابتداء، وإنما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، وهو كلام الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو كلام الله حروفه ومعانيه.
نعم، هذا فيه رد على المعتزلة، لأن بعضهم قال إن كلام الله هو الحروف دون المعاني، وبعضهم قال إن كلام الله هو المعاني والحروف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله أعطاه المعاني وعليه الصلاة والسلام عبر عنها بهذا القرآن. أعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. بل الحق كما قال شيخ الإسلام، وهذا الذي دل عليه الدليل من الكتاب، أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، بل كما قال في آخر كلامه: ليس كلام الله، نعم، الحروف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف.
نعم، هذا يعني هو الذي أراده رحمه الله تعالى في بيان يعني مذهب أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أنزله على رسول صلى الله عليه وسلم، منزل على رسول صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. أولا النزول الجملي، نزل جملة واحدة، ثم بعد ذلك نزل مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. كما وقد ذكر عدد أهل العلم يعني الحكمة في نزوله منجما ومفرقا أيضا. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا له كلام نفيس قد يعني أشرت إليه يمكن فيما مضى، يقول رحمه الله تعالى: إن بلاغة القرآن الكريم، هذا غير يعني مسألة التي نتكلم عنها، يقول إن بلاغة القرآن هي في الحروف وفي المعاني، يعني في الكلمات وفي المعاني، لأن بعض الناس يركز إذا جاء يتكلم عن إعجاز القرآن وعن عظمة القرآن على الألفاظ وعلى الكلمات. نعم، هذا هو كلام الله جل وعلا حقا وصدقا، الحروف والمعاني، هذا هو القرآن، كما قال: ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، بل الحروف، بل كلام الله جل وعلا حروفه ومعاني. لكن يقول شيخ الإسلام: إن الإعجاز في حروفه يعني في كلماته، وهو فيه إعجاز أيضا في معانيه، وهذا هو أهم أنواع الإعجاز، الإعجاز الأسلوبي. القرآن نزل على أمة عربية كانت تفاخر وكانت تتعاظم بلغتها، فنزل هذا القرآن من يعني معجزة من جنس ما كانوا عليه. موسى عليه السلام أعطي من المعجزات السحر، العصا ويده تخرج بيضاء للناظرين إلى غير ذلك، كل هذا لأن كان قومه أهل السحر. وموسى وعيسى عليه السلام بعث في قوم أهل طب وأهل يعني علاج ونحو ذلك، فأعجزهم بما آتاه الله عز وجل من تلك الآيات التي أجراها على يديه بإذنه سبحانه وتعالى. فغير ذلك من أنواع الإعجاز كالإعجاز العلمي والإعجاز، هذه أنواع أخرى، لكن في مقدمتها هو الإعجاز الأسلوبي. ويجب أن نقف الحقيقة ودائما في إعجاز القرآن، سواء في كلماته أو سواء في معانيه أو في نظمه، وهو الارتباط بين الألفاظ والمعاني والمعاني مع الألفاظ، وهو ما يسمى بعملية النظم. هذه أمور دقيقة وعظيمة يجب الحقيقة النبي أيضا من أنواع الإعجاز في القرآن الكريم، إعجاز الروعة والمهابة التي جعلها الله في القرآن الكريم. إنسان يقرأ القرآن وقلبه منشرح، يجد روعة ومهابة وإجلالا لكلام الله عز وجل لا يمكن أن يكون في غيره من الكتب ولا 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 في أي حديث. هذا كلام الله تبارك وتعالى، هذا الذي يجعل القلوب تقبل على كلام الله وتجعلها لا تمل، وذلك كما جاء أنه لا يمل مع كثرة الرد، مع كثرة الترداد وكذا، الإنسان لا يمل بل يجد فيه من الروعة والإجلال والهيبة والإقبال. والله كأن ما سمع هذه الآية من قبل وما سمع هذا المقطع من قبل. ولذلك مر بنا أنه من السنة أن تقرأ أنت القرآن حفظا تلاوة، أيضا أن تسمعه من غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن، سمعه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال أهل العلم: المسلم يبحث عما يصلح قلبه، وهذا الذي نقوله دائما، ابحث عما يصلح قلبك. أيصلح قلبك القراءة نظر تلاوة؟ اصنع هذا. أيصلح قلبك التلاوة حفظا، أن تقرأ حفظا وأن تشتغل بها؟ هذا خير. أن يصلح قلبك أن تسمع من غيرك؟ فهذا خير إن شاء الله. المهم ابحث عن صلاح قلبك، ما الذي تتوجه إليه؟ والإنسان سبحان الله يلحظ أن نفسه في حال دون حال. المهم ارتبط بالقرآن الكريم وألقي بنفسك، كما قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب حي، كما قال جل وعلا في سورة ياسين: لينذر من كان حيا، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا التبيان، وهذا يعني مو مجرد تسمع، لا، يجب أن تلقي بنفسك يعني ليس المقصود أنك تلقي بنفسك، لكن المقصود أن تلقي يعني أن تتوجه بكل ما عندك إلى القرآن الكريم، ما تشغل نفسك لا يمنع ولا يسر. إذا كنت كذلك فأبشر بالحياة وأبشر بالخير حياة الدنيا والآخرة وصلاح قلبك وهداية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. وأنا أعرف الله أن كلامنا يعني قليل في مقام كلام الله سبحانه وتعالى، لكن راجع كلام أهل العلم واطلع في أحوالهم تجد ما يشفي ويكفي بإذن الله. نعم، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي أيضا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام، وهي مسألة الرؤية. نسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم برؤيته في الجنة وأن ينعم علينا بذلك، فإنها النعيم الذي ليس بعده نعيم. وكان من دعاء الحبيب عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الله المستعان. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس.
أقول أيها الإخوة، كلام أهل العلم دقيق، ما يعني كلام والله ممكن أو يحتمل، شوف كلام، وهذا هو الكلام الحق، وهذه عقيدة أهل السنة أنهم يرون ربهم عيانا بأبصارهم رؤية حقيقية، كما قال عليه الصلاة والسلام: سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون ولا أو لا تضامون لا تضارون. جاء فيها روايات سبق أن كلمنا في هذا. قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وشيخ مشايخ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنهم إذا جاء يوم القيامة أعطوا أعينا باقية فرأوا الباقي بالباقي، أما في الدنيا فإنه لا يرى سبحانه وتعالى، لا يرى. والله جل وعلا لما سأله موسى عليه السلام وطلب الرؤية قال: لن تراني. ولما سئل عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فعليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. ولذلك قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: لقد قف شعري، يعني أستنكر هذا الكلام، مما تقولون، والله ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. وجاء في الرواية الأخرى قالت: أنا أول من سأل هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أرى. فهو عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه، ولا يمكن أن يرى ربنا جل وعلا في هذه الدنيا. أما في الآخرة في الجنة أعظم نعيم ولا شك هو النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. ولذلك هنا قال، شوف قال، وهذه عبارة أهل العلم بدقة، ما عندنا حنا عبارات فيها تمويه أو يمكن ولا يمكن، لا، كلام دقيق على ضوء من الأدلة من الكتاب والسنة. هنا قال يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، وقد جاء في موضع آخر قال يرونه حقيقة. وأنا سبق أنني ذكرت إذا أردت أن تعرف الأدلة وكلام أهل العلم راجع ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، عقد فصلا في الرؤية، ومما ذكره قال إن الأحاديث بلغت في هذا التواتر. ولذلك نقل عن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أن من أنكر الرؤية فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. يعني كيف واحد الآن تقرأ هذه الآيات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولدينا مزيد للذين أحسنوا حسنة وزيادة، والأحاديث المتواترة وينكرها؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: من أنكر الرؤية فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. بل هذه أعظم نعيم لأهل الجنة. كيف يكون من سماهم شيخ ابن القيم بأنهم قطاع الطريق بين المؤمنين وبين أعظم نعيم لهم؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
هنا أيضا مسألة سنذكرها إن شاء الله في ختام كلام المؤلف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب.
نعم،
وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وتعالى وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله.
نعم، هذا لأن الشيخ رحمه الله أشار إلى موضعين في الرؤية. قال إن المؤمنين يرون ربهم في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة، وهذه الرؤية كما يقول بعض أهل العلم فيها طمأنة لهم وفيها سعادة، وبعد ذلك الرؤية في الجنة. والناس يتفاوتون في الجنة، منهم من يرى ربه مرة واحدة، منهم من يراه في كل أسبوع في كل جمعة، ومنهم من يراه غدوة وعشي. الناس منازل ومقامات في الجنة، ولا شك أن أعظم نعيم هو الرؤية، هو رؤية الله جل وعلا حقيقة يرونه بأبصار وأعيانهم. لا، وهناك يعني هذا في الجنة. الموضع الثاني هو ما يكون في عرصات يوم القيامة. طيب من الذي يراه؟ فيه هذا الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هنا الموضعين على وجه الاختصار، وهنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى على وجه التفصيل. تقرأ يا أخ مشاري. قال وهل يختص المؤمنون برؤيته في هذا الموضع اللي هو في عرصات يوم القيامة؟ فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول وجدته، قيل يراه في عرصات القيامة المؤمنون والمنافقون والكفار، هذا قول. القول الثاني قيل يراه المؤمنون والمنافقون فقط دون الكفار. القول الثالث يراه المؤمنون فقط. هذه ثلاثة أقوال مشهورة عند أهل العلم. ويعني القول بأن الكفار يرونه يوم القيامة، يذهب بعض أهل العلم إلى أنهم لا يرونه، وأن الاستدلال بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال نعم هو نعم استدل بها الشافعي، قال لما حجب أولئك في حال السخط علم أن أهل الإيمان في حال الرضا يعني يرون ربهم، وهذا هو أعظم النعيم. قالوا فدل على أنهم لم يحجبوا في عرصات يوم القيامة وأنهم يرون ربهم، لكن الراجع عند أهل العلم أن الكفار لا يرونهم. بقي القول الثاني وهو المؤمنون والمنافقون. الأصحاب هذا القول يقولون إن رآه المنافقون فهي فيها حساب، ونعم نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت قبل قليل أن هذين الموضعين، الموضع الأول في عرصات يوم القيامة، وأهل العلم ذكر هذا شيخ الإسلام أيضا في موضع آخر أن لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يراه المؤمنون والمنافقون والكفار، ويذهب جماعة من أهل العلم على أن الكفار لا يرونه، ولو رأوه فهذا فيها ليست رؤية نعيم، وإنما رؤية حساب وعتاب. والاستدلال بالآية هذه نعم على الرؤية في الجنة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقول أنهم كانوا في القبل غير محجوبين ثم حجبوا في فإنهم لا يرونه في الجنة لأنهم لا يدخلون الجنة أصلا. على كل حال هذا له توجيه ذكر أهل العلم. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون، حتى المنافقون لو رأوا فإنها ليست رؤية نعيم ولا رؤية سعادة، ويبقى رؤية المؤمنين لربهم في عرصات يوم القيامة كما يقول أهل العلم فيها طمأنينة وفيها سعادة لهم. والموضع الثاني في الجنة، وهذا هو أعظم النعيم الذي ليس بعده نعيم، أعظم نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هنا عبارة ذكرها شيخ الإسلام قد بعض الناس يفهمها فهما غير صحيح، لأنه يقول قال ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. ما معنى كما يشاء الله؟ الكلام كما بين المشايخ أي من غير إحاطة ولا تكييف لرؤيته، كما قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني لا يأتي أحد يقول كما يشاء وش كما يشاء. المقصود كما قال أهل العلم يعني من غير إحاطة، نعم يرون ربهم عيانا حقيقة بأبصارهم، لكن من غير إحاطة ولا تكييف لرؤيته، كما سبق أن بينا هذا فيما مضى عند الآيات الكريمات وعند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الحد، ودرسنا غدا إن شاء الله سيكون في سنن أبي داود، حتى ننبه الإخوة، نحن انتهينا من صحيح مسلم وأخذنا أظن حديثين أو ثلاثة حديث في أبواب أو في باب الحروف والقراءات، حتى بعض الإخوة ما يخطئ يأتي بصحيح مسلم، نقول لا احنا في التفسير وعلوم القرآن، وقد يعني وقفنا يعني أو بدأنا في سنن أبي داود، وهذا في آخر السنن، في أواخر السنن باب الحروف والقراءات، حتى تحضر معنا كتابك أو ما يتيسر لك يعني من موقع آخر أو نحو ذلك. يقول هذا هناك فرق بين المعجزة والسحر، لا يمكن تسمية معجزة موسى عليه السلام سحرا، يعني الله جل وعلا يعني أعطاه هذه المعجزة يعني آية منه تبارك وتعالى أفحمت هؤلاء الخصوم الذين اجتمعوا السحرة في ذلك اليوم، فإذا هي تلقف هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. أما عاد يعني في مسألة التسمية وعدم التسمية يعني نراجع إن شاء الله كلام أهل العلم فيها إن شاء الله ونأتي به. أختم في هذا المقام أيضا مذكرا إخواني في الله بفضل مجالس الذكر في صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله ملائكة فضلاء سيارة يتتبعون مجالس الذكر. نسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا من مجالس ذكره إخلاصا وصدقا، إنه لذلك القادر عليه. قال: فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، قال عليه الصلاة والسلام، فيتراصون في ذلك المجلس حتى يبلغوا عنان السماء من كثرتهم. فيقول الله عز وجل: أتيتم من عبادي؟ قالوا: نعم. قال: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. نحن والله ما اجتمعنا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نسأله الجنة، لا على دينار ولا على درهم ولا على لعاعة الدنيا. قال الله عز وجل لملائكته: كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال الله عز وجل: ومما يستعيذونني؟ قالوا: يستعيذونك من النار. إلى قوله عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ختام هذا المجلس مغفرة لنا وعتقا من النار. قالت الملائكة: ربنا معهم فلان ابن فلان عبد خطاء، ما أتى إلا لحاجة، جلس ينظر ماذا يقول فلان واتكى على عمود. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والسلام عليكم ورحمة الله.